قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. نفتكر كده مع بعض الخريطة اللي احنا كنا رسمينها. قلنا إن الطهارة بينزل منها جزئين، رفع الحدث وإزالة الخبث. قلنا رفع الحدث دي بينزل منها جزئين، طهارة مائية وطهارة ترابية. الطهارة المائية بينزل منها حاجتين، الوضوء والغسل، والطهارة الترابية بينزل منها حاجة واحدة بس اللي هي التيمم. احنا الحمد لله بفضل الله انهينا الطهارة المائية، خدنا الوضوء وما يتعلق به من احكام، وخدنا الغسل وما يتعلق به من احكام. النهاردة بإذن الله تبارك وتعالى بقى نتكلم على الطهارة الترابية اللي هي التيمم. نشوف ايه هو التيمم وايه اهم الاحكام المتعلقة بالتيمم، بحيث الإنسان مننا يكون إن شاء الله على بينة وفهم عالي كده فيما يتعلق بمسألة التيمم. بصوا حبيبي، بعض الناس يقول احنا ليه نتكلم عن التيمم والطهارة الترابية؟ ده احنا الماء موجود في كل مكان، يعني ما شاء الله إذا كان البيت ما فيش فيه مية والمية قطعة، فاحنا عندنا فوق البيت خزان، ولو الخزان فاضي هروح اي مسجد، المسجد عليه 20 خزان، ولو مفيش مسجد انا هجيب ازازة مية، هشتري ازازة مية اتوضى بيها، ولو ملقتش مية زي ما انت شايفين كل مسجد فيه بدل التلاجة 50 تلاجة، سهل جدا ان احنا نتوضى. ففي احكام في الدين احنا مش محتاجينها ولا لازمانة. ارجع اقول من البداية حبايبي ان دايما ربنا سبحانه وتعالى لما بيتحدث مع ناس او يتكلم مع الناس بحكم، ما بيتكلمش معاك انت لوحدك، وإنما يتكلم ربنا تبارك وتعالى مع أقوام ممكن في بعض الأوقات الحكم ده ما بيتمثلش معهم. هضرب مثال صغير، يعني مثلا المسلمين في الصومال الآن، هل تظن إن هو لو معاه كوباية المية دي هيتوضى بيها؟ هيغتسل بيها؟ لا، ده هم لما لقوا شوية مية كده متجمعين حصلت معركة طاحنة بين القرود وبين الناس، وحصل قتل بين الاثنين، القرود هيموتوا من شدة العطش والناس هتموت من شدة العطش، القرود قتلوا الناس والناس قتلت القرود علشان يوصلوا على شوية المية. فما تقوليش ان في حكم احنا مش محتاجينه، لا، انت ممكن الحكم ده تحتاجه. مش هسيبك من مصر واطلع على الصومال، لا، جوه مصر انا وانا في الجيش، انا طبعا زي ما انتوا عارفين ازهري، ابتدائي اعدادي ثانوي جامعة ازهري، وكان دايما السؤال ده بيطرح على ذهني كده، ايه احكام التيمم والتيمم ايه، واحنا محتاجين تيمم دلوقتي. فسبحان الله لما دخلت الجيش عرفت فعلا ان انا فعلا كنت محتاج جدا لاحكام التيمم، لان انا مش لاقي ميه اصلا، يا دوبك هي ازازه ميه قد كده اللي انت يا دوبك على قد شربك لمده اليوم كامل، فانت لو شربتها خلاص، او لو اتوضيت بيها او اغتسلت بيها المسألة بقت صعبة بالنسبة لك خالص يعني. فعلشان كده انا عايزك دايما مع كل حكم فقهي ما تقولش انا مش محتاجه، لا، انت محتاجه، واذا كنت مش محتاجه الان ففي مسلم غيرك محتاجه، واذا كنت انت مش محتاجه الان ممكن يأتي عليك وقت وتبقى محتاجه. فدايما سبحان الله واحنا بندرس فقه، ده اللي كان خلاني طرحت على نفسي هذا السؤال وانا بدرس في كتاب الحج. احنا دايما كان عندنا الفقه في الجامعة، كنا بندرس الفقه على المذاهب الأربعة، ندرس كل الأحوال، فكان دايما كنا بنتعرض لمسائل غريبة جدا، عجيبة فعلا. يعني مثلا أبو حنيفة كان بيطرح مسألة، لو أن إنسانا قدر له أن يطير وطار فوق الميقات هيحرم منين؟ يحرم قبل ما يطير ولا أثناء ما هو طايش؟ فالمسألة دي زمان كان الناس لما كان أبو حنيفة يطرح مسألة زي دي يتقال عليه إنه إيه؟ ده مجنون، انسان ايه اللي يطير في زمن ابو حنيفه في القرن الثاني الهجري او الثالث الهجري، مين ده اللي يطير ايه وبتاع ايه؟ ولكن سبحان الله دارت دايره الزمان واحتاجنا لهذا الحكم، ان بالفعل لو في انسان طير من فوق الميقات هيحرم ازاي؟ فدايما انا عايزك دايما اي مساله من المسائل الفقهيه دايما تكون عندك تصور ان انت ممكن تحتاجها بعد كده، ماشي حبايبي؟ طيب التيمم باب من اعظم الابواب اللي بنعرف فيها قد ايه ربنا سبحانه وتعالى الرحيم بالانسان، ونعرف قد ايه قيمة انك منتسب لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. التيمم خاصية من الخصائص اللي ربنا ادها للأمة ولم يعطيها لأي أمة أخرى. يعني الصلاة في كل الأمم، بر الوالدين في كل الأمم، الزكاة في كل الأمم كده، إنما التيمم حكم من الأحكام اللي ربنا اختص به أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما روى الإمام مسلم في صحيح من حديث حذيفة قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث. ثلاث حاجات ربنا ادهم لنا لم يعطيها لأي أمة من قبلنا. فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، أي في الصلاة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا. ربنا جعل لنا ان احنا نصلي في اي مكان، ان احنا نصلي خلاص. قال الانسان في حديث اخر: فايما انسان حان وقت الصلاه فمعه مسجده ومعه طهوره. اي انسان جات عليه وقت الصلاه، جاء عليه وقت الصلاه، خلاص انت في صحراء معاك التراب بتاعك اللي هو الطهور بتاعك، ومعاك المسجد بتاعك انك تصلي في اي مكان. وعن علي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعطيت ما لم يعط احد من الانبياء من قبلي ومن بينها، وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا، وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. يبقى التيمم خاصيه من الخصائص اللي ربنا سبحانه وتعالى اعطاها للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولامه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. التيمم مش من اوائل العبادات اللي ربنا فرضها علينا، ولكن كان التيمم ده فرضيته او بحته لينا كان له سبب من الاسباب. السبب ده ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سافر اقرع بين نسائه، عمل منهم قرعه من اللي تخرج معاه، فخرج السهم على السيده عائشه رضي الله عنها وهي بتقول لنا: استعرت قلاده من اسماء. ان هي خدت قلاده، عقد يعني، عقد سلسله، استعرت قلاده من اسماء رضي الله عنها. فبتقول: فبينما انا مع النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت الى الخلاء ثم عدت ففقدت القلادة. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم رجالا في طلبها. تعرف دايما النبي عارف انه هيسافر ثلاثة ايام، فيبقى معاه قدر معين من الماء، قدر معين من الطعام. فالنبي صلى الله عليه وسلم في طريق العودة فقدت القلادة، بعت الناس تدور على القلادة، في الوقت اتأخر قوي، المية اللي معاهم فقدوها، لا معاهم مية ولا معاهم اي شيء، وحصلت ازمة. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم رجالا في طلبها، فوجدوها وقد أدركتهم الصلاة وليس معهم ماء، فصلوا بغير وضوء. ده دليل، هنا ناخد من الحديث ده فائدة، إن الإنسان دي عندنا في الفقه بيسموها صلاة فقد الطهورين. لو إنسان مثلا ليس معه ماء ولا تراب معه يصلي إزاي؟ صلي على حالك. إنسان مريض جدا نايم في الفراش مش قادر يتحرك، ولا قادر يقوم يتوضى، ولا قادر ومعهوش تراب يتيمم العليم، يعمل ايه؟ صلي زي ما انت ماشي. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم رجالا فطلبوها فوجدوها فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء، فصلوا بغير وضوء. فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوا إليه ذلك، قالوا له: يا رسول الله، احنا لا معانا مية والصلاة أدركتنا، نعمل ايه؟ فنزلت آية التيمم: فلم تجدوا ماء ها فتيمموا صعيدا طيبا. وده يدينا حاجة مهمة جدا. كان أسيد بن حضير يقول: والله ليست هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر، فوالله ما نزل في شأنكم شيء إلا وأنزل الله فيه قرآن. دي كان دايما خاصية ربنا ادها البيت الصديق رضي الله عنه. الصديق رضي الله عنه كان رجل صاحب فضل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، مفيش مشكلة نزلت على الصديق أو آل الصديق إلا وتجد دايما ربنا سبحانه وتعالى بينزل قرآن علشان يجد فيها إيه مخرج. زي مثلا حديث التيمم، شوف بركة التيمم دي كانت بسبب بركة مين؟ سيدة عائشة رضي الله عنها. ونفس الكلام بعد ذلك في حديثة الإفك، المخرج كان إيه؟ كان آيات ربنا نزلها. شأن مين؟ شأن السيدة عائشة رضي الله عنها. كذلك أيضا لما وضع في أزمة الغار، سيدنا أبو بكر لما كان مع النبي في الغار، سبحان الله، لما حزن الصديق على النبي لأنه خايف أن النبي صلى الله عليه وسلم ينال مكروه، إيه اللي حصل؟ أنزل الله أيضا القرآن في شأن الصديق وآل الصديق، فده إن دل فإنما يدل على عظيم شأن الصديق رضي الله عنه وعظيم مكانته داخل دين الإسلام. يبقى سبب مشروعية التيمم هو إن السيدة عائشة فقدت قلادة، النبي بعت الناس يدوروا عليها، فلما هما بيدوروا عليها حان وقت الصلاة ولا ماء معهم، فشكوا للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فنزلت إيه؟ فنزلت آية التيمم. طيب يا حبايبي، النقطة الثالثة معانا النهاردة في الدرس، ايه هي الاسباب التي تبيح لي التيمم؟ هل اي انسان كده له رخصة انه يتيمم يا اسلام؟ لا 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 خالص، بل الانسان مننا له يعني، ودي الرحمة بقى، هي دي الرحمة. الناس اللي بتقول الشريعة ومش الشريعة، نقول لهم تعالوا بصوا على الشريعة، تعالوا بصوا على الشريعة. غلط قوي ان انا ابص على الشريعة بمنظور ضيق قوي، بص على الشريعة ككل، تعالوا نشوف شريعتنا ورحمتها ورحمة ربنا بينا في هذه الشريعة. ربنا سبحانه وتعالى أباح التيمم في ثلاث أحوال، أباح لك أنك تتيمم في حالة من ثلاثة. الحالة الأولانية اللي جت في القرآن، إيه هي؟ فلم تجدوا ماء فتيمموا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا الصعيد الطيب طهور المؤمن وإن لم يجد الماء عشر سنين. لو قعدت عشر سنين كاملة ما معكش مية اتيمم، يا على الرحمة. الصعيد الطيب ها طهور المؤمن وإن لم يجد الماء عشر سنين. يبقى الحالة الأولانية اللي تبيح لي ان انا اتيمم هي ايه؟ قول يا طارق. عدم وجود الماء. الحالة الثانية، حالة وجود مرض يمنعك من استخدام الماء. في بعض الامراض ربنا يا رب يعافيكم صعب جدا على الانسان انه يستخدم فيها المية، زي بعض الامراض المتعلقة بالسكر صعب جدا انه يتحمل مية، واحد اتحرق ربنا يا رب يعافيكم، واحد مصاب اصابة بالغة جدا وصعب انه يستخدم مية. هنا الحكم الشرعي ايه؟ حكم الشرع عندنا انك سيب المية وروح اتيمم. الدليل على كده، الدليل على كده حديث جابر رضي الله عنه قال خرجنا نحن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفر عليكم السلام، فأصاب رأس واحد منا حجر فشجه. تعرفين أن كل ما الحجر نزل من مكان عالي كل ما كانت إصابته إيه؟ بالغة. ده حجر واقع من على جبل نزل على دماغ الصحابي ده فشجه، دماغه اتفتحت فنام شدة التعب بعد ما ضمده له جراح، نام. فلما نام احتلم، أصابته جنابة. الاحتلام ده موجب من موجبات الغسل، وجب عليك انك تغتسل يا حبيبي. فامن الصحابه بيقول لهم يعني هل تجدون لي من رخصه في ان اتيمم؟ ممكن اتيمم انا واحد دماغي مفتوحه اتيمم ممكن؟ فقالوا له لا وانت تقدر على الماء. قالوا لا انت واحد معاك ميه، الميه معانا اهي موجوده، يبقى اذا وجب عليك انك تغتسل. ايه اللي حصل؟ قال جابر فاغتسل الرجل فمات. هاي دماغه مفتوحة، نزلت المية دخلت جوه ضيعت الراجل، مات الراجل. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، النبي اللي هو يعني رحمة من شدة غضبه قال قتلوه قتلهم الله، فلا سألوا إذ لم يعلموا، هم جهلة مش عارفين يسأل. ودي تدلنا خطورة الإنسان اللي بيفتي في دين ربنا بدون علم، فلا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال، العي اللي هو الجهل، إنما كان يكفيه أن يتيمم. هنا العلماء ادلنا قاعدة مهمة بتقول لنا كل مرض يمنع الإنسان من استخدام الماء أو كل مرض يترتب عليه أذى بالغ للإنسان إذا استخدم الماء وجب عليه، مش استحباب ده، وجب عليه أن ينتقل من الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية. طب لو كان المرض ده يعجز الإنسان إنه يستخدم الطهارة المائية والطهارة الترابية وحان وقت الصلاة يعمل إيه؟ صلي. لا طهارة مائية ولا طهارة، صلي على طول. مش حبايبي؟ طيب. هو النبي قال لنا يتيمم، فيتيمم على طول. الحالة الثالثة، الحالة الثالثة وجود البرد الشديد الذي يمنع من استخدام الماء. سأقول لي برد ايه يا عم؟ السخانات موجودة في كل حتة. انت تقول له ايه؟ في اماكن تانية ما فيش فيها سخانات. تقول له ايه كمان؟ بحكم خاص بك انت، بس في ناس ثانية ما يناسبهاش الحكم ده، ماشي؟ طيب، او ما يناسبهاش الكلام اللي انت بتقوله يعني. واحنا شريعتنا دايما بتخاطب مين؟ بتخاطب كل الناس. طيب عندنا يبقى وجود البرد الشديد قوي، برد شديد يمنع من استخدام الماء. قلت لكم في اول درس في الفقه ان وانا في الجيش فعلا لو اغتسل هيموت من شده البرد. انت ما تتحملش اصلا الميه تتحط على ايدك، برد قارص، انت في الصحراء البرد قارص، برد شديد جدا جدا جدا، وفعلا صعب انك تغتسل، فعلا صعب انك تغتسل. فهنا كنا على طول الناس تيمموا يا جماعه. الدليل على كده، الدليل ان حاله وجود البرد الشديد اللي انت فعلا تعجز عن استخدام الماء، او لو استخدمت الماء ممكن تتعب تعب شديد جدا، انك تلجا الى التيمم بدل الاغتسال او بدل الوضوء. عندنا حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ارسله في غزوه ذات سلاسل بيقول ايه عمرو رضي الله عنه، بيقول احتلمت في ليله بارده شديده البرد. الاحتلام موجب من موجبات الغسل زي ما خدنا الدرس اللي فات. بيقول في ليله شديده البرد فاشفقت ان اغتسلت ان اهلك، فتيممت ثم صليت باصحابي صلاه الصبح، فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له، فقال يا عمرو اصليت باصحابك وانت جنب؟ هنا تديك فايده مهمه قوي، ان الصحابه لما ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم هل النبي اعطى حكم على طول على عمرو؟ لا 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 لا، امال النبي عمل ايه؟ سأل أول، سأل عمرو، إيه عمرو؟ إيه الأخبار؟ جالي كذا، أنت وده دايما كده. أوعى في يوم من الأيام، شوف مسائل الفقه عمالة إيه؟ تشعب لينا إيه؟ أحكام كتير أهو. هنا تديك فايدة مهمة جدا، إن لا ينبغي أبدا على الإنسان إنه يحكم في مسألة سمع فيها من طرف واحد، بل لازم يسمع إيه؟ من طرفين. جالك واحد شايل عينيك كده بيقول لك فلان خلع عينيا، ما تحكمش، لأن ممكن يكون هو إيه؟ فطير له الاثنين. ماشي، ربنا عاتب سيدنا داود عليه الصلاة والسلام في القرآن في سورة صاد لأنه سمع من إيه؟ إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، قال لقد ظلمك يا سيدنا داود، أنت سمعت من الطرف الثاني؟ لا. فهنا ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ وظن داود أنما فتناه ها فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك، لأنه هو فتن هنا، إنه سمع من طرف وإيه؟ لم يسمع طرف آخر، فعاتبه الله في ذلك. فالنبي قال له يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال يا رسول الله احتلمت في ليلة شديدة البرد وخشيت إن اغتسلت أن أهلك، وتذكرت قول الله ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيممت ثم صليت. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل لي شيئا. ده دليل على ايه؟ عندنا في علم اصول الفقه زي ما هنعمل بعد كده ان شاء الله، واحنا بندرس اصول الفقه ده بنسميه اقرار. النبي اقر عمرو بن العاص على ايه؟ على فعله. طب دي خاصه بعمرو بن العاص؟ لا، ده بمين؟ بالامه بقى كلها. ماشي حبايبي؟ يبقى اذا عايز نلخص كده الثلاث حاجات اللي انا خدتهم الان، او القاعده اللي انا خدتها الان، ما هي الاشياء التي تبيح لي التيمم؟ واحد، عدم وجود الماء. اثنين، خد بالك الفقه ما ينفعش تبني فيه كلمة وتسكت. الفقه مسأله دقيقة جدا، ولازم بالفعل تكون انت دقيق جدا 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 في مسائل الفقه. فما ينفعش تقول المرض يبيح لك استعمال التيمم. لا، ما هو ممكن واحد ايه؟ عنده شوية برد، واحد ايديه مكسورة، واحد ايديه مكسورة، نقول له تيمم؟ لا، بل لازم نقيد بقى الكلام. المرض الذي يمنع من استخدام الله يفتح عليك. ثالث حاجة ها؟ البرد الشديد الذي يمنع من استخدام الماء. مش حبيبي؟ طيب. صفة التيمم، أتيمم بقى إزاي؟ درس النهارده بيأكد لينا قد إيه إن العلم ده حاجة عالية قوي. شوف قد إيه العلم بتاع سيدنا عمرو بن العاص خلاه ما شاء الله الأمر يجيب له تيسير. وعلى النقيض إن الجهل في حديث جابر، الجهل ده جاب ايه؟ موت واحد. شوف حديث سيدنا عمرو بن العاص يديك ان دايما العلم بيجيب لك ايه؟ ها؟ يسر. طب تعالى نشوف بقى ان الانسان لما بيفقد العلم هو بيعصر على نفسه ازاي. حديث عمار الحديث الصحيحين بيقول اجنبت فلم اصب ماء. الجنابه موجب من موجبات
احنا بنربط دايما ايه الاحكام ببعض. خدنا المره اللي فاتت الغسل، النهارده التيمم، بنربط الاحكام ببعض. اجنبت فلم اصب ماء. شوف هو ما يعرفش ازاي يتيمم، هو سمع ان في تيمم بس ما يعرفش ازاي يتيمم. فشوف بقى الانسان لما بيشغل عقله، عقله ممكن يجي فين. هو انا اجنبت والجنابه موجب من موجبات الغسل، والغسل هو تعميم البدن بالماء، والتيمم نيابه عن الغسل. اذا لابد من تعميم الجسد بالايه. كانت النتيجه قال: وخلعت ثيابي وتمعكت في التراب كما تتمعك الدبه. شفت التعسير؟ شفت المشقه؟ شفت لما بتشغل عقلك هتوصل فين؟ قال قال: فتمعكت في التراب كما تتمعك الدابه. في روايه: فتمرغت في التراب كما تتمرغ الدابه. تخيل بقى شكل سيدنا عمار كده نايم في التراب وعمال ايه يتشقلب كده في قلب التراب وهو بيظن ان هو ده التيمم. قال: ففكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك وحتى بدت نواجذه وقال: يا عمار يا عمار، انما كان يكفيك ان تصنع هكذا. هكذا ازاي؟ قال عمار: فضرب النبي بيده الارض، بكفيه الارض، ضرب الارض بكفيه ثم رفعها فنفق فيها ثم مسح بها وجهه وكفيه. بس هو ده التيمم، هو ده التيمم، ملوش اكتر من كده. ده التيمم المفروض لحد لا مش ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. كل الاحاديث اللي ورد فيها النبي تيمم فغسل يديه حتى المنكبين احاديث شاذه وضعيفه لا تثبت. واحنا دايما عندنا غنى عن الاحاديث الضعيفه دي، عندنا احاديث صحيحه. حديث عمار بيقول لنا: فمسح النبي صلى الله عليه وسلم وجهه وايه؟ ايه الكف؟ يعني ايه كف؟ هل الكف ان هو ده ولا الكف ان هو لحد هنا؟ الكف اللي هو ايه؟ هو ده بس. الوجه الاول: فغسل وجهه وكفيه فمسح بها وجهه وكفيه. تاني نقول الحديث: قال عمار رضي الله عنه: اجنبت فلم اصب ماء فتمعكت في الصعيد كما تتمعك الدابه وصليت. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عمار، انما كان يكفيك ان تصنع هكذا. وضرب النبي بيده الارض، بكفيه الارض، ونفق فيها ثم مسح بها وجهه وكفيه. فما ينفعش اقدم الايد قبل الوجه. ليه؟ اصل الايه بتقول لنا كده. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ قال: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا، ها؟ هو قال ايه؟ وجوهكم وايديكم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا قول الله عز وجل ان الصفا والمروه، ده في العمره وفي الحج، قال النبي راح على المروه ولا الصفا؟ ليه؟ ام قايل ايه؟ كان عشان كده في الاذكار بتاعت العمره زي ما هناخد ان شاء الله في كتاب الحج، النبي كان وهو طالع على الصفا يقول ايه؟ ابدا بما بدا الله به. فربنا بدا في الايه بايه؟ هو ده حبيبي تحويل القران لعمل. ممكن حاجه تعدي. الصحابه ما كانوش كده. الصحابة كانوا يعرف الآية دي ايه المطلوب منها وينفذ. عارفين طبعا قصة أبو طلحة لما نزل قول الله سبحانه وتعالى: يا إيه إبراهيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. معنى الآية ايه؟ يعني مش هتصل لدرجة انك تكون فعلا انسان بار جدا غير لما تشوف تحب حاجة عندك وتنفقها لله. فهو قام عامل ايه؟ رايح على حديقة له اسمها بيرحاء. بيرحاء كانت مقابلة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قام راح للنبي قال له: يا رسول الله، ان الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وان احب اموالي الي بيرحاء، وانا اشهدك يا رسول الله انها في سبيل الله. هو ده بقى حته العمل بالقران. نرجع تاني لدرسنا بسرعه. فربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ فامسحوا بوجوهكم و خلاص، يبقى انا هعمل كده. ماشي حبيبي؟ ماشي. طيب قال الله سبحانه وتعالى: فتيمموا ايه؟ ها؟ يعني ايه صعيدا؟ الارض، التراب، تراب. ها هنا دي بقى المشكله. اتفضل. التراب النظيف. ماشي ماشي. هو الصعيد في اللغه كل ما صعد على وجه الارض. انا ليه اكدت على المعنى ده؟ لان بعض الناس بتظن ان التيمم ما ينفعش الا اذا كان التراب له غبار. لا، الكلام ده مش صح. الكلام ده مش صح. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فمعه طهور ومعه. والنبي صلى الله عليه وسلم عارف أن ممكن تكون في أرض ترابية لها التراب لغبار، وممكن تكون في أرض رملية زي الصحراء مثلا، هو التراب اللي في الصحراء لغبار؟ لا. وممكن تكون أرض سبخة، أرض سبخة زي الليل، الأرض الطينية، ومع ذلك ربنا قال لنا فتيمموا صعيدا طيبة، أي ما صعد على وجه الأرض تيمم عليه، مش لازم يعني يكون له إيه؟ مش لازم يكون له غبار. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك كان بيقطع مسافات طويلة جدا من الرمال، ومع ذلك كان شايل تراب لغبار ولا كان بيتمع تراب على الرمال. يبقى الصعيد معناه كل ما صعد على وجه الأرض، سواء كان رمال، سواء كان تراب لغبار، مهوش غبار، سواء أرض كانت سبخة، أي شيء كان الصعيد، هو كل ما صعد على وجه الأرض يباح لك إنك إيه؟ تتيمم عليه، مش حبيبي؟ طيب النقطة اللي بعد كده، نواقض التيمم، الأشياء التي تنقض التيمم. احنا كنا خدنا في باب الوضوء نواقض الوضوء، فنشوف كده نواقض التيمم. نواقض التيمم كل ما هو ناقض للوضوء فهو ناقض للتيمم. طب انتوا فاكرين نواقض الوضوء؟ ها نقولهم مع بعض كده. واحد، ما خرج من السبيلين. اثنين، النوم المستغرق. ثلاثة، مس الفرج بشهوة. أربعة، مس المرأة بشهوة. خمسة، أكل لحم. ده دي اللي ما تتنساش خالص، طالما أكل يبقى إيه؟ ما تتنساش. أكل لحم الجزور. فكل ما هو ناقض للوضوء هيبقى ناقض للتيمم، ماشي حبايبي؟ طيب الأمر الثاني، قاعدة احنا دايما بنقولها، إذا وجد الماء بطل التيمم. خلاص انت كنت فاقد الماء ووجدت الماء، التيمم هنا ايه؟ بطل. هقولها حالا اهو، حالا حالا. طيب يبقى اذا انا عندي حاجتين بس بينقضوا الوضوء، بينقضوا التيمم. اول حاجه عايزك تقول معايا، كل ناقض للوضوء فهو ناقض. اثنين، وجود الماء والقدره على استخدامه. طيب في بقى مسائل سريعة كده متعلقة بالتيمم. المسألة الأولانية، واحد تيمم وصلى الظهر في أول وقت الظهر، يعني أنا فقدت الماء اتيممت وصليت الظهر على الساعة 12 ونص بعد ما صليت الظهر مثلا، أو الساعة واحدة وجدت الماء، أعيد الصلاة ولا لا؟ سؤالك صح كده؟ ايش؟ بص حبيبي، روى أبو داود والنسائي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رجلان في سفر، خرج اثنين من الصحابة في سفر، فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبة فصليا ثم وجد الماء في الوقت. اثنين خرجوا السفر معهمش مية، يتيمموا والاثنين صلوا، بعد ما صلوا يدوب بحاجات بسيطة جدا في وقت الصلاة وجدوا المية، فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر. واحد منهم قال هو ربنا فرض عليه الصلاة وأنا ما كانش معايا مية فصليت، الثاني قال إيه؟ لا ده أنا وجدت الماء والماء وجدت في الوقت فأعيد الصلاة، فتوضأ وأعاد الإيه؟ الصلاة على طول. هنا ناخد أدب من الأدب، الأدب المهم قوي. لما حصل بينهم خلاف قطعوا بعض، مسكوا بعض على الفيسبوك، حرقوا بعض وبهدلوا بعض، ابدا، مسكوا بعض وقطعوا هدوم بعض، بدعوا بعض، شتموا بعض، هزقوا بعض، ابدا. هو ده اللي كان بين الصحابه. انا قلت لك انا بشرح لك فقه مش عشان الفقه بس، انا بشرح فقه علشان برضه نتعلم حاجات كتير جدا. زي ما قلت لك في البدايه، انا هتعلم فقه علشان هتعلم من الفقه السيره، وهتعلم منه اداب، وهتعلم منه اخلاق، وهتعلم منه كل حاجه. فالاثنين اختلفوا، ما شفناش ابدا بينهم انهم قطعوا هدوم بعض، ولا شتموا بعض، ولا هزقوا بعض، ولا الثاني ده قال ده ده انت من فلول النظام. لا، ما حصلش. في خلاف يبقى ادب الخلاف. خلاص انا هسكت وانت هتسكت لحد ما نرجع للايه؟ الفيصل. زي ما كان انس بيقول كده، كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر، مختلفين ياكلوا في بعض. اوعى اوعى بالله عليك، اختلفنا في مساله مفيش داعي، ان طالما المساله الخلاف فيها سائغ. كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فمن الصائم ومن المفطر، وكان هذا لا يعيب على هذا وهذا لا يعيب على هذا. حديث جابر في صحيح مسلم، نفرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي النفرة الأولى، اللي هي نفرة من عرفة رحم مزدلفة، فمنا المكبر ومنا المهلل، وهذا لا ينكر على هذا وهذا لا ينكر على هذا. حين نفس الكلام اختلفوا. قال فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال للذي لم يعد أصبت السنة. اللي صلى مرة واحدة بس ما قعدش قالوا انت أصبت الايه؟ أصبت السنة، هي دي السنة وهو دي الحق وهو ده الصواب. وقال للذي أعاد الصلاة وأعاد الوضوء والصلاة لك الأجر مرتين، لك الأجر مرتين، مرة لأنك صليت ومرة لأنك اجتهدت فأخذت أجر على إيه؟ على هذا الاجتهاد. طيب السؤال، أنا النهاردة أعمل إيه؟ هعيد ولا ما عيدش؟ ما عيدش، كلتا الحالتين صح، مرة كده ومرة كده. لا هنا مش هينفع اقول كده. طيب بص يا حبيبي، لا هو النبي قال للاولاني اصبت السنة واجزأت صلاتك، انما التاني ده خد اجرين ليه؟ هو ما كانش يعرف اصلا، كان جاهل. فاللي هيخالف بقى بعد كده ويصلي نقول له ايه؟ خالفت السنة. ماشي ماشي. طيب انا النهاردة لو تيممت للصلاة وبعد ما تيممت وصليت ادركني لقيت ماء وفي نفس الوقت اعمل ايه؟ لا تعد، خلاص ارحم نفسك وبلاش تشدد وما تبقاش تكون سلف. ماشي، ربنا يجعلنا كلنا سلفيين، اللهم امين يا رب. عارفين يعني ايه سلفي؟ بيقطع ودان. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه من خير الناس قال انا واصحابي، قيل ثم من؟ قال ثم الذين على الاثر، اي اثر النبي والصحابة. قيل ثم من؟ قال ثم الذين على الاثر. ثم من؟ فكل اللي هيكون على الاثر ده بيتسمى ايه؟ سلفي. هيكون متبع للسلف، هو خلفي بس متبع للسلف، شكلك خلفي. طيب نرجع تاني بسرعة، بس احبابي ما تخلوش دايما الاسماء تولد عندنا تعصب. يعني المسمى جميل، يعني مسمى كلمة سلفي جميل قوي، زي ما كان الصحابة برضو كانوا بيتسموا بأسماء. هما اللي خرجوا من مكة رايحين للمدينة كان اسمهم ايه؟ مهاجرين. طب واللي كانوا قاعدين في المدينة ونصروا النبي اسمهم ايه؟ المسميات دي جميلة؟ جميلة طبعا، وربنا ذكرها في القرآن والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، صح كده؟ ربنا أثنى عليهم بالكلام ده. بس لما تكون المسميات دي سبب للافتراق والخلف والاختلاف، النبي لما واحد من المهاجرين ضرب واحد من الأنصار فالأنصار قال يا للأنصار، والمهاجرين قال يا للمهاجرين، هنا على طول المسميات دي تبقى وحشة قوي. قال النبي دعوها فإنها منتنة. إذا كانت المسميات هتفرق بين الناس نقول لا معلش سيبوا بقى المسميات دي كلها، أما في وقت الخلاف نعمل إيه؟ كما قال الله سبحانه وتعالى هو سماكم المسلمين، قال يسمى دعوها فإنها منتنة، وقولوا كما سماكم الله هو سماكم المسلمين من قبله وفي هذا. ماشي حبيبي؟ خلاص دي كده بعض الأحكام المتعلقة بالتيمم. في أي مشكلة في التيمم؟ كل ما صعد على وجه الأرض. ماشي؟ طيب طيب الجزء الثاني من درس النهاردة بعد ما اتكلمنا نفتكر تاني كده سريعا المخطط بتاعنا. بلاش المخطط، بلاش المخطط، بس المخطط دي كلمة ايه يعني ايه؟ استراتيجية وتهدد الايه؟ كان في اخ احكي لكم قصة سريعة كده بس اخرجكم كده من دروس الفقه، دروس الفقه دايما بتشد الناس. يعني كان في اخ بيرد على واحد والعياذ بالله من المبتدعة، فعامل اسم الكتاب تفجير القنبلة في الرد على مش عارف ايه كده، وحاطط الكتاب في قلب العربية بتاعته وحاطط فوق كام كتب كده، فالعربية بتتحرك فتهزت، فكانت الكتب ايه مش ظاهرة الا ايه على الاسم اللي فوق بس اللي هو ايه تفجير القنبلة. عدى واحد من اياهم بيبص على العربية، ده دي بتاعت واحد مدقن، فبيبص على اسم الكتاب، فالاسم الكتاب ايه؟ قال لك بس ده دول تبع مين؟ تنظيم القاعدة. على طول الدنيا اتقلبت. بيقول لي انا لقيت ناس فوق وناس تحت ورشاشات وناس عامله كذا وجم خدوني خطفوني، وفي الاخر بيقولوا لي تفجير القنبله. ايه تفجير القنبله يا جماعه؟ تفجير قنبله ايه وبتاع ايه ده؟ انا يا دوبك من البيت للشغل للجامع. لا انت في عربيتك كتاب تفجير القنبله، فين وفين بقى ما افتكر ان الكتاب ده ايه؟ فبلاش مخططات خلوا ايه ربنا ساترنا والدرس يكمل. طيب نفتكر كده الشكل البياني بتاعنا. احنا قلنا ان الطهارة رفع حدث وايه وازالة خبث. رفع الحدث قلنا الحدث ده نوعين، طهارة مائية وطهارة. الطهارة المائية خدنا فيها احكام الوضوء واحكام الغسل، الطهارة الترابية خدنا فيها. الجانب التاني بقى من الـ من الـ من الـ من الشكل البياني بتاعنا هو ازالة الخبث، ان في خبث انا هزيله. إزالة الخبث ده احنا نعرف فيه ثلاث حاجات أساسية، آداب الخلاء، وده الجزء اللي أنا حبيت أخدم في درس النهاردة. اثنين، مسائل الحيض والنفاس، وده مسألة متعلقة بالنساء ومتعلقة بك أنت أيضا كرجل. الأمر الثالث، إيه هي النجاسات بقى، مش كده؟ ناخد النهاردة آداب الخلاء بسرعة كده. واحد كان دايما بيقول لنا أنتوا دايما آداب الخلاء آداب الخلاء، نقول له سبحان الله، آداب الخلاء دي دين شرع، ما ينفعش أهملها، لأن إهمالها ممكن والعياذ بالله يجيب لنا مشكلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال عامة عذاب القبر في البول، فممكن أحكام البول دي ممكن تصبنا بمشكلة في القبر. الأمر الثاني إن أحكام الخلاء دي متعلقة بالصلاة، متعلقة بالصلاة، يعني مثلا البول اللي بيرد علي ده حكمه إيه عندي في الشرع؟ جميل. الأمر الثالث وده أمر برضو مهم قوي، إن اليهود والنصارى كانوا بيحسدونا على الباب ده، مش الباب ده كباب، ولكن بيحسدونا ان في صحيح مسلم، انا مش هعرف اعبر فاخش في الحديث على طول، في صحيح مسلم ان اناسا من المشركين قالوا لي، اناس من المشركين في روايه اناس من اليهود قالوا لي يا سلمان لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءه، يعني احنا بنتعجب جدا للنبي بتاعكم ده ما سابش حاجة إلا وعلمها لكم، حتى ازاي تخش الخلاء تدخل وتخرج ازاي. اه فعلا حسدونا على كده. تعالوا كده سريعا نشوف كده اهم الاشياء المتعلقة باداب الخلاء. هبدأ باول ادب، اول ادب الابتعاد والاستطار عن اعين الناس. ديننا دين ذوق، ديننا دين الذوق، ديننا دين للأسف. احنا خليك راكب عربيتك مع زوجتك ومرة واحدة زوجتك تقول استغفر الله العظيم وتقوم قلبه وشها الناحية التانية، هي بنت في ايه؟ تقول لك بص بص دي تلاقي ايه راكن العربية وعمال يتبول في الشارع قدام الناس، كل الناس ايه ده ايه ده ايه المنظر ده، يعني والله فعلا بتبقى يعني شيء مستفز. يا ابني ما ينفعش، ايه اللي انت عامله ده؟ يعني بص يقول لك انا راجل، ايه يا عم راجل ايه يا عم؟ طب انت راجل، حتى لو راجل ما ينفعش عورتك تكون ظاهره قدام الناس كده، وما ينفعش قدام الناس تعمل منظر زي ده اصلا، مش هو ده الاسلام. الاسلام دين راقي جدا، ادابه واخلاقه تدل على الرقي العالي قوي. ما ينفعش انت قدام الناس، انت راجل يا عم وما بتتحرجش وما بتتكسفش وما عندكش دم، اعمل حساب ان في واحدة عندها دم، في واحدة بتستحي، في واحدة بتتكسف، في واحدة ما ينفعش تنظر لمنظر زي ده. فاول ادب من الادب ان ما ينفعش انت تعمل كده، منظر بيؤذي الانسان. خليك كده انت ماشي كده على الطريق، وبخاصة بقى في ايام البرد، واتفرج بقى شوف ايه اللي بيحصل. فاش فاش. حديث جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كنا في السفر واراد الخلاء انطلق حتى يغيب ولا يراه احد، يبعد قوي لدرجه ان محدش فينا يشوفه. وفي حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ذهب المذهب ابعد، اذا اراد الخلاء ابتعد تماما عن اعين الناس. مش كده وبس، مش بيبعد عن اعين الناس وبس، لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم كان ايضا يحب الاستطار. كان صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن جعفر في صحيح مسلم كان احب ما استطر به النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف، الهدف اللي هي الارض العاليه او حائش نخل يستخبى بعيد عن اعين الناس. فادي ادب للاسف ضايع بينا. شوف قد ايه هنعرف قيمه الاسلام ورقي الاسلام لما الادب والاخلاق دي تكون موجوده. ماشي؟ يبقى اول حاجه إذا أراد الإنسان منا الخلاء يجب عليه أن يبتعد عن أعين الناس، ما يبقاش مكشوف قدام الناس كده. يا جماعة الإسلام دين رقي، والله لو نظرنا لكل تعاليم الإسلام هنجد فعلا سبحان الله كل تعاليم الإسلام كده. يعني مثلا هذا نموذج بسيط جدا، انت بتصلي ومرة واحدة تلاقيت واحد عطس، هقول لك عطسته دي هزت أركان المسجد وفرحان قوي بيعلي صوته قوي. واحد تاني انت قاعد مثلا في المقباص كرسيين قصاد بعض، اول كرسي ورا كرسي، واحد عطس عطسته كلها بقت في قفاك. نقول لهم الاسلام مش كده. شوف، كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا عطس وضع يده على فمه وخفض بها صوته. شفت رقي اعظم من كده؟ يعني انت شفت رقي اعظم من كده؟ الله مستعان. فاول ادب من الاداب اللي احنا ناخدها في الخلاء يجب على الانسان انه يبتعد. فاللي احنا بنشوفه ده، انا هضرب في الجزئيه دي ننزلها على واقعنا في حاجتين. الحاجة الأولانية اللي احنا بنشوف في شوارع المسلمين، واحد أمريكان عربيته وقف يتبول، ما ينفعش. وده في مخالفتين، دي واحدة منهم، هنقول المخالفة التانية دلوقتي. الأمر الثاني المباول اللي بتبقى موجودة في المساجد، واقف كده وتلاقي 3 4 5 6 7 مباول واقفين جنب بعض، وده شايف ده وده شايف ده وده شايف ده، ما ينفعش. يعني هنقول خلوا المبولة دي للضرورة القصوى، إنما الأصل إنك تكون مستتر جوه المكان وقافل على نفسك. يبقى إذن الأمر الأول، الأدب الأول من الأداب، هو الابتعاد والاستتار عن أعين الناس. الأمر الثاني، عند الدخول في ذكر أنت بتقوله، وعند الخروج في ذكر أنت بتقوله. وأنت داخل بتقول ده قبل الدخول لحديث أنس كان إذا أراد الدخول قال، يبقى ده كان يبقى قبل. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث جمع خبيث وهم ذكور الجن، والخبائث جمع خبيث وهم أناث الجن. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخلوا الكنيف أن يقولوا بسم الله. فالمطلوب منك كنت داخل تقول بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وإنت خارج بتقول غفرانك، أي أطلب منك المغفرة. ليه؟ الله يفتح عليك، سؤال مهم. ده المشهور عند الفقهاء، ان يقول انت بتقول غفرانك يعني انا بطلب منك المغفرة على اساس ان انا الوقت ده انا ما ذكرتكش فيه فانا اطلب منك المغفرة. طب انا هسألك سؤال، سامح يا محمد، هسألك سؤال، لو انت نمت وما ذكرتش ربنا بتقوم تستغفر؟ طب اشمعنى؟ الحاجة التانية، الاستغفار بيكون من ذنب او معصية، صح كده؟ طب هو مين اللي امرك اصلا في المكان ده انك ما تذكرش؟ طب ازاي انا اصلا يعني فتركك للذكر عبادة، فحد يستغفر من عبادة؟ صح؟ طيب اما ليه بقول غفرانك؟ بص حبايبي، انت بقى خلاص حضرتها قبل كده. في حاجتين ابن القيم بيقول الكلام ده، في حاجتين لو انحبسوا في داخل الانسان هلك. طعام والشراب اذا انحبسوا جواك هتهلك، هتموت. وكذلك الذنوب على القلب. ابن السماك دخل في يوم على هارون الرشيد، فهارون الرشيد بيقول له عظني، فابن السماك لمح بسرعه كده في ايد هارون الرشيد شويه ميه كوبايه، فقال له يا امير المؤمنين لو انك كنت في صحراء واوشكت على الهلاك ولا ماء معك اعطيك نصف هذا الكوب بنصف ملكك؟ تقوله طبعا. فقال له يا امير المؤمنين ولو انحبس هذا الماء في بطنك واوشكت على الهلاك أتعطيني نصف ملكك على أن أخرجه منك؟ قال نعم. قال إذن يا أمير المؤمنين ملكك كله في شربة ماء، ملكك كله في شربة ماء. فعلا أنت كله ما تغترش، يعني هو الرسالة عايز وصلها ابن السمك لهارون، ما تغترش يعني. فنفس الكلام الشتمة دول لو اتحبسوا جواها موت. فابن القيم بيقول هناك أمران إذا انحبس في جسد الإنسان هلك، طعام وشراب في المعدة وذنوب على القلب. فلما يسر الله للعبد خروج المؤذي الأول تذكر المؤذي الثاني فطلب من الله أن يغفره له وأن يمحوه عنه كما محى عنه المؤذي الأول. وصلت ولا تاني؟ أيوة حاضر. هو في صحيح في كتاب البخاري كتاب الأدب المفرد وده كتاب مستقل لخلاف الصحيح من حديث أنس كان النبي إذا أراد دخول الخلاء قال فحتة إذا أراد دخول الخلاء دي بتكون إيه جوه ولا بره
بره
مش كده طب أنا دخلت جوه ونسيت دي مسألة كنا لسه نطرحها الآن لو أنا دخلت جوه ونسيت حدث بها في قلبك ولا إيه ولا تخرجها بصوت لأن إحنا نعرف دلوقتي إن من الأداب العشاء هنعرف دلوقتي إن من الأداب عدم استحب فيه ذكر الله سبحانه وتعالى طيب حاضر طيب من الأداب وأنت داخل تخش باليمنى ولا باليسرى ليه خلاص القاعدة اللي احنا حفظناها اليسرى تقدم في كل شيء مستقدر واليمنى تقدم في كل شيء حسن كذلك أيضا من الأداب اللي ينبغي علينا إن احنا نهتم بها قوي إن في أماكن الشرع حرم إن الإنسان يقضي فيها حاجته هنا حرام طب حاجتك هنا حرام من هذه الأماكن واحد الطرقات الطرقات عشان قلنا الأستاذ اللي وقف عربيته على جنبه وبيتبول قدام الناس خد مخالفتين المخالفة الأولانية لم يبتعد عن أعين الناس المخالفة الثانية إن الطريق ده بتاع ناس في ناس هتمشي هنا ما تأذوهمش لأن ديننا أصل من أعظم أصوله حرمة إيذاء الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين أي الأشياء اللي هتجلب لكم اللعنة قلنا ومن لاعنان يا رسول الله قال الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم الظل الناس بتقعد فيه فما ينفعش أن أنت تتبول هنا ماشي يبقى الأمر الأول الطريق فيه ممنوع أنك تتبول أو تتغوط في طريق اثنين الهريسية انتشرت بسبب البول والغائط في الطرع والمصارف صح النبي صلى الله عليه وسلم يضع لك أصل يحل لك أزمة البلهارسية بدون حبوب وبدون الكامل الفضة كله قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث ومن بينها البراز في موارد المياه حرام إنك تتبول فين في موارد المياه ترعة مصرف حرام ما ينفعش ثلاثة المساجد حديث الأعرابي ما تنسوش اللي تبول فين في المسجد فقال مهما إلى آخر الحديث ماشي أصل في أعرابي تبول جوه المسجد حديث صحيحين من حديث أنس قام أعرابي فبال في المسجد في ناحية المسجد خد بيه وتبول فالصحابة جروا وراه مه ما تصنع فقال النبي دعوه سبوه لا تزرموه لا تقطعوا عليه بولة بعد ما رجل أنهى البولة بتاعته دعا النبي بسجل من ماء فصبه على مكان بوله ثم قال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا القدر إنما هي لذكر الله وإقام الصلاة هنا إن دل فإنما يدل قاعدة مهمة جدا الجاهل تشد عليه في الكلام لا الجاهل خليك رحيم معه الأمر الرابع في المقابر ودي مسألة خش أي مقابر خش بين الشوارع إلى واحد متبول هنا وواحد متغوط هنا وواحد مش عارف إيه يا عم اللي أنت بتعمله ده الناس دي لها حرمة الناس دي لها حرمة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول حديث الذي رواه ابن ماجه ولا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أم في وسط السوق الاثنين واحد اللي بيتبول في السوق قدام الناس بيتساوى مع واحد بيتبول فين المقابر مش لكده العلماء قالوا الحكمة حاجتين أولا لحرمة الميت الأمر الثاني لأن المقابر دي أنا رايح أتعظ رايح أعتبر رايح أفرغ قلبي كده فأول ما دخلت لقيت أنا شامم ريحة مش كويسة فتدور يمين شمال أنت مش عارف روحت فين فبتبص في رجليك من تحت عفاك الله فينفعش الأماكن دي لازم ننزهها عن مثل هذه الأمور عشان اللي راح يعتبر ويتعظ يروح يعتبر وإيه ويتعظ طيب نكتفي إن شاء الله بالقدر ده ونكمل إن شاء الله بعد الأذان
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد يبقى إذا ناخد من هنا قاعدة مهمة جدا عن الأماكن اللي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التبول والتغوط فيها بسبب ما يترتب عليها من أذى يصيب الناس وقلنا سبحان الله يعني إحنا بالفعل محتاجين إن إحنا نرجع تاني للأدب اللي الشرع وضعه لنا لأن الأدبيات والسلوكيات البسيطة دي تفرق معنا كتير جدا تفرق معنا كتير تخيل واحد عايز يدخل الإسلام ويفاجأ إن مثلا هو بلد المسلمين واحد مسلم وقف في الشارع تبول وتغوط بهذه الصورة النتيجة أيضا ده منظر هم دول بقى هي دي سلوكيات المسلمين لا ما ينفعش ماشي حبيبي الأمر الثاني
ان لا نؤذي الناس، لان ده اصل من اعظم اصول الدين، عدم ايذاء الناس. علشان كده لو تلاحظ كل اماكن بتجمع فيها الناس بيقف فيها بيقعدوا فيها، حرم الشرع ان الانسان يصنع فيها بمثل هذه الامور. طيب ناتي بعد ذلك لسلوك اخر من السلوكيات، ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يستنجي الانسان باليمين او ان يمس ذكره بيمينه. لحديث ابي قتادة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه ولا يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. لان احنا قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل اليمين لكل شيء كريم وجعل اليسار لكل شيء مستكبر. السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تقول: كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لإيه؟ لطعامه وشرابه، وكانت يساره لخلائه وما دون ذلك. فدي مسألة مهمة جدا، قد إيه برضو الدين بتاعنا نظم لنا كله، حتى أديك إيديك دي تستخدمها كيمين في إيه، وتستخدمها تستخدم لك الشمال في إيه. شوف النظام العام للإسلام، ما ينفعش أبدا الإيد اللي أنا باكل بيها أو بشرب بيها تستخدم في مثل هذا الإيه القدر. ماشي. طيب كذلك أيضا من الأداب اللي متعلقة أيضا بدخول الخلاء، عدم اصطحاب ما فيه ذكر الله سبحانه وتعالى. عدم اصطحاب ما فيه ذكر الله سبحانه وتعالى، يعني مثلا معك مصحف سيبه بره، معك ميدالية مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما ينفعش تكون أنت مطلعها من جيبك وتخش بها الحمام. ما ينفعش مثلا أخت فوق لابسة مثلا سلسلة ذهب مكتوب عليها مثلا أذكر الله، أو مكتوب عليها آية الكرسي وتخش بها الخلاء. أمال تعمل إيه؟ ما هي لو سبتها، لو هي مثلا في البيت خلاص هتسيبها بره، ماشي مفيش مشكلة. إنما أنا دلوقتي في مسجد، ولو سبت ميدالية فضة، أنتوا عارفين إيه اللي بيحصل في المساجد، أنت يا دوبك بمجرد بس ما تحطها يا دوبك بس أنت هتقفل الباب من هنا وهتلاقي إيه؟ ماشي تلاقيها. هنا إيه المطلوب نعمل إيه؟ خلاص داريها في جيبك بحيث لا تكون إيه؟ بحيث لا تكون ظاهرة. ماشي؟ طيب ده كان ما يتعلق ببعض الأداب المتعلقة بأداب دخول الخلاء والأحكام المتعلقة بالتيمم، ونشوف الأسئلة بتاعتكم اللي جاية النهاردة إن شاء الله. عامة عذاب القبر في البول، أو أكثر عذاب القبر في البول، زي بالضبط حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو مررت مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. يعني الشيء اللي هما بيعذبوا سوا ما كانش صعب عليهم هما يسيبوه، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، لأن عدم الاستتار بالبول أدت إلى تنجيس الثياب، ونجاس الثياب أدت إلى بطلان الصلاة فبيعذب في قبره. وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة، في رواية كان يؤذي الناس بلسانه، كان بيؤذي الناس باللسان فعذب في قبره. بيقول لو صليت مع واحد جماعة هل أتأخر عنه قليلا أم أكون معه على نفس الصف؟ مشهور قوي بين الناس، مشهور قوي لو اتنين هيصلوا مع بعض، بس اتنين بس هيصلوا مع بعض، ان واحد بيقف مثلا والتاني بيقف عند كعبه، بداية رجليه عند كعبه، وده غلط. يعني ده غلط، المفروض الاثنين يكونوا على صف واحد. ايه الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: صليت ذات يوم مع النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل فتاخرت عنه قليلا، فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي فقدمني فجعلني بحذائه. بحذائه دي يعني ايه؟ في نفس الله. قال: فتاخرت قليلا، فاخذني فجعلني عن يمينه بحذائه. قال: فتاخرت قليلا، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لي ابن عباس: جعلتك بحذائي فتأخرت. فقال: ما كان ينبغي لمثلي يا رسول الله أن يصلي إيه؟ مش أنا اللي أصلي إيه جنبك على طول. فهنا الحكم الشرعي إن النبي قدم مين؟ قدم مين؟ قدم ابن عباس. النبي أقر فعل ابن عباس، يعني النبي أقر فعل ابن عباس، ولكن أقره عشان حاجة واحدة، إن ده مين؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم. فما عدا النبي صلى الله عليه وسلم بتعمل إيه؟ صلي جنبه على طول، الرجل في رجل. عندنا حديث آخر، حاضر. عندنا حديث ثاني، وحديث مرض النبي صلى الله عليه وسلم، مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، فخرج يهادى بين رجلين العباس وعلي، في رواية زيد بن ثابت وعلي، حتى جعله فتقدم فأخذ الناس يسبحون. وكان أبو بكر رجل لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر من التسبيح التفت، فإذا بالنبي وراءه صلى الله عليه وسلم، فتأخر الصديق وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي بيده فجعله بحذائه، فكان النبي يكبر وأبو بكر يأتم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يأتمون بصلاة مين؟ أبو بكر الشاهد. فجعله بإيه؟ بحذائه. فهنا بالحديثين دول يتضح لينا ان لو في اثنين بالنسبة لنا، اثنين بالنسبة لنا هيصلوا جماعة، ما ينفعش واحد قدامه واحد وراء، لا، الاثنين يكونوا على ايه؟ بصفة على صف واحد بالتساوي، مش واحد قدام شوية واحد وراء شوية. طيب، طب لو واحد عمل كده صلاة صحيحة، ولكن يعني ايه؟ خالف السنة. خالف السنة. ده حكم التبول واقفا. هو ثبت ان غالب فعل النبي انه كان يتبول قاعدا، لحديث عائشة رضي الله عنها: من حدثكم ان النبي صلى الله عليه وسلم بال قاعدا قائما فلتصدقوه، ما كان يبول الا قاعدا. وده أأمن للانسان، ده أأمن من وجود رذاذ البول او ارتداد البول عليه. ولكن اذا قام واقفا وتبول واقفا لا بأس. عندنا حديث حذيفة: انتهى النبي صلى الله عليه وسلم الى سباطة قوم فهال واقفا، فكل واحد منهم حدث بما رأى. سيدة عائشة حدثت بما رأى، سيدنا حذيفة حدث بما رأى. ما حكم رذاذ البول؟ رذاذ البول له صورتين، الفقهاء قول الجمهور رذاذ البول له صورتين: بول ان الرذاذ يكون له حجم وظاهر وواضح جدا على جسد الانسان، بول ارتد على الانسان فهو شاف في بقعة مثلا بول، فهذه وجب عليه ان يغسلها. اما الرذاذ الذي لا يرى، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا مما عفى عنه الشرع، وهذا مما عفى عنه الشرع. حكم الالتفات في الصلاة: الالتفات في الصلاة له أحوال، يعني ما ينفعش أقول الالتفات مكروه مطلقا أو محرم أو مباح، لا، الالتفات في الصلاة له أحوال. ابتداء الالتفات في الصلاة في الصحيح ان سيدة عائشة قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هذا اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. فالاصل فيه انه مكروه، الاصل في الالتفات انه مكروه. ليه؟ لان ده اختلاس بيختلسه الشيطان من صلاه العبد. ما انت لو بصيت للصلاه، بصيت للساعه، بصيت للي مش عارف ليه، خلاص خرجت عن الخشوع في الصلاه. ولكن قد يباح للانسان الالتفات اذا كانت هناك حاجه او ضروره، اذا كانت هناك حاجه او ضروره لا باس بالالتفات. دليل، الدليل عندنا حديث أبي بكر الذي ذكرته، يعني حديث عائشة: وكان أبو بكر رجل لا يلتفت، فلما أكثر الناس من التسبيح التفت. النبي قال له: أنت غلطان؟ لا، أقر النبي صلى الله عليه وسلم الصدق على هذه الالتفات. الحديث الثاني حديث رواه النسائي من حديث الشريد رضي الله عنه أنه قال: صليت ذات يوم مع النبي صلى الله عليه وسلم فأطال النبي السجود جدا، يعني أول سجدة ما كانتش طويلة زي السجدة الثانية كده، فأطال النبي السجود فخشيت أن يكون قد اقتطع من بيننا، في مشكلة حصلت له، فرفعت رأسي، رفعت رأسي كده، فإذا بالحسن والحسين على كتف النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يأخذهما ويجلسهما. فده التفات لحاجة أو لضرورة. فالالتفات لحاجة أو لضرورة لا شيء فيه، ولكن الأصل في الالتفات إنه مكروه إلا لحاجة أو لضرورة. ذكرت أنه لا يجوز التبول في الطريق، فما الحكم بالنسبة لبول الأطفال حيث لا نجد مكان أحيانا فنجعلهم يتبولون في الشارع ولكن يكون بجوار عربة أو بجانب الحائط، فما الحكم؟ احنا قلنا أن الأصل أن التبول في الطرقات أمام الناس في مخالفتين. المخالفة الأولانية عدم الاستطارة عن أعين الناس، المخالفة الثانية ان ده طريق ناس الناس بتمر فيه، فهذا يؤدي الى ايذاء الناس. والاسلام حرم الامرين، حرم الامرين، لا تؤذي الناس، وده اصل من اصول الدين. الامر الثاني ستر العورات، وده اصل من اصول الدين. فهنا نعمل ايه؟ نقول والله ان هي معاها طفل، هتبتعد اولا عن اعين الناس بقدر المستطاع، وتصل لمكان ما بيكونش ايه ممر للناس او ممر طريق للناس، بحيث لا تؤذي الناس، وتستر الطفل مثلا بايه؟ بالعربيه، او تستره بايه؟ بشيء. لا تنسى لعب الكره يوم الاربعاء الساعه 8:30. هو الشباب هنا يعني ايه بيقولوا عشان ما يبقاش بعض الناس يظن الدين ان انت في المسجد بس، لا لا لا. فهو انا اكدت مع الشباب ان يكون في اوقات كده